بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في ضمن هذه السلسلة حماية التوحيد من الوافدات الأجنبية عن عدة أمور، منها العلاج بالطاقة واستعمال ما يسمى بالأحجار الكريمة والاعتقادات فيها، وكذلك ما يسمى بالجرافولوجي وتحليل الخط، وأيضا تحدثنا عن قانون الجذب، ونتكلم عن موضوع تأليه العقل الباطن. وقلنا إن كلمة العقل الباطن لها إطلاقات، فقد يطلقها بعضهم بموازاة النفس أو القلب أو الإرادة أو الذاكرة، وأن بعض الناس يقول بأن المشاعر والعواطف والذكريات ونحو ذلك تكون في هذا العقل الباطن، وأنه ينظم الذكريات، وأنه مسؤول عن العادات ونحو ذلك من الأشياء الموجودة في النفس. وقلنا إن هذا لا بأس به ولا مشاحة فيه، ولا نتحدث عن هذا الجانب أبدا، وليس مقصودا في كلامنا أصلا. وأن هذا القدر، الكلام على العقل الباطن بهذا القدر، لا مشكلة فيه. لكن عندما يتحدثون عن العقل الباطن بالمفهوم الفلسفي ويقولون إنه وسيلة للتواصل مع الوعي الكوني أو العقل الكلي، ويتخذون من ذلك انحرافات كفرية، فإن المسألة هنا تأخذ بعدا آخر. تحدثنا عن بعض الانحرافات المتعلقة بالعقل الباطن أو الاعتقاد في العقل الباطن في الدرس الماضي، ومن انحرافاتهم في العقل الباطن وقدراته أيضا زعمهم بأنه يجلب الصحة والشفاء عن طريق تمارين وأوراد خاصة، فيزعمون أن له القدرة على الشفاء. يقول جوزيف ميرفي في قوة عقلك الباطن: هناك عملية واحدة يتم من خلالها الشفاء، ألا وهي الإيمان. طبعا ليس الإيمان بالله، هو يقول وهناك قوة واحدة للشفاء، وأعني بها عقلك، وأعني بها عقلك الباطن. صفحة 73. ويقول أحدهم إن كلمة الإيمان التي نسب إليها العلاج بالإيمان لا علاقة له بالإيمان الذي تطلبه الأديان السماوية، يعني الإيمان بالله، يقولون ما له علاقة بالإيمان بالله، ولكنه الإيمان والثقة التامة في حدوث شيء ما أو الحصول على شيء معين. ويعتقدون أن العقل الباطن يشفي من كل الأمراض، مستعصية غير مستعصية، مزمنة غير مزمنة. يقول أحدهم إن الشفاء الذاتي للجسم سيظل أكثر الأدلة إقناعا على وجود قوة العقل الباطن، فمنذ أكثر من 40 سنة يقول الكاتب شفيت من مرض خبيث، وذلك عن طريق استخدام قوة الاستشفاء العقلي الباطني التي ما تزال تحافظ علي وتدير كل وظائف جسمي الحيوية، وأنا على ثقة من أن هذه الوسيلة سوف تساعد الآخرين على أن يثقوا في وجود الشفاء المطلق، يعني لكل الأمراض، الموجود في أعماق العقل الباطن لنا جميعا. ويقول عقلك الباطن هو المسؤول عن أجهزة جسمك ويستطيع أن يشفيك. ماذا يعني، ما هو العقل الباطن هذا الذي يشفي وهذا الذي يصنع هذه المعجزات ويحقق الأماني؟ إنه والله الكفر بالله العظيم. فبدلا من الإيمان بالله الذي يدبر ويشفي ويخلق، يؤمنون بأن العقل الباطن عنده كل هذه القدرات. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. من إله غير الله يأتيكم بأسماع وأبصار؟ من إله غير الله يأتيكم بحواس؟ حكى أحدهم قصة امرأة أصيبت بالعمى وذهبت إلى إحدى المستشفيات وعاد إليها بصرها، يعلق بقوله إنها لم تشفى بسبب العلاج ولكن مبدأه الشفاء في عقلها الباطن، يقول ولكن مبدأ الشفاء في عقلها الباطن استجاب لطبيعة تفكيرها، لقد كان لديها ثقة عظيمة بنفسها. طبعا نحن نقول الثقة بالله، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول هذا الكافر لقد كان لديها ثقة عظيمة بنفسها وقوة عقلها الباطن وامتنأ قلبها بالإيمان أنها ستشفى، ووفقا لهذا الاعتقاد استجاب عقلها الباطن وأطلق سراح جميع قوى الشفاء الكامنة في داخلها. ثم يقول عقلك الباطن يستطيع أن يشفيك، اذهب إلى النوم كل ليلة وأنت تمني نفسك بالتمتع بأوفر صحة واستسلم للنوم، وينبغي أن تكون هذه الفكرة هي آخر ما يكون في ذهنك، وكون عقلك الباطن هو خادمك الأمين فسوف يطيعك. انتهى. ويحكون عن رجل مصاب بالسرطان شفي، وأنه يقول خلال مرات عديدة من اليوم كنت أجعل جسدي مسترخيا وأخاطبه بالعبارات التالية: قدماي مسترخيتان ورأسي مسترخ وكل كياني مسترخ، وبعد 5 دقائق أجد نفسي في حالة نعاس، ثم عندئذ أؤكد الحقيقة التالية: فكرة الصحة الكاملة تملأ عقلي الباطن الآن، والعقل الباطن يعمل بكل كامل قوته وفقا لهذه الفكرة. يقول وبهذا تحقق لي الشفاء التام. طبعا قد يكون ميرفي يكذب وألف القصص، وقد يكون هؤلاء حصل لهم شفاء من الله ولكنهم كفرة فنسبوه إلى العقل الباطن، لأن كفر النعمة شيء مشهور في البشر، الله يشفيهم ويشكرون غيره، الله ينزل عليهم مطرا ويقولون مطرنا بنوء كذا، هذا كفران معروف في البشرية. فأحيانا يأتي واحد من هؤلاء مثلا الذين يؤمنون بالعقل الباطن أن له قدرة على الشفاء ويمرض، ثم يخاطب العقل الباطن أن يشفيه، ثم يشفى، لكن يشفى بقدرة الله، يتوافق شفاؤه مع استعماله لهذه العبارات وهو مقيم على هذا الاعتقاد. شفاه الله استدراجا وابتلاء، شفاه الله لأنه هو الشافي، فيظن أن العقل الباطن هو الذي شفاه، وليست القضية إلا مجرد تقدير من الله أن يوافق شفاؤه هذا الذي فعله، فيظن أنه منه وأنه هو. وهذا كثير، أن بعض الناس يفعل شيئا فيحدث له أمر فيظن أن هذا من هذا وليس له أي علاقة، هذا كثير. وبعضهم يكون مشركا وينادي الله في الظلمات في البحر في الريح العاصفة ويستجيب الله له لضرورته لا لكفره. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. أما يجيب المضطر، الله يجيب المضطر ولو كان كافرا. فيظن بعض الناس أن يعني الشرك هذا منجي، ويقول فلان المشرك نجا. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن بعضهم قد يدعو ميتا عند قبر لشيء يريده، حاجة، شفاء مريض، ولد، مال، قضاء دين، تيسير كربة، تيسير عسير، فيقدر الله برحمته أو باستدراج منه أن ينال هذا الإنسان طلبته، فماذا يظن؟ إن الميت هو الذي استجاب وأن دعاء الميت نافع، توافق الشفاء مع دعاء الميت، هذا استدراج من الله لينظر كيف يعملون. فيظن هذا المشرك أن نداء الميت نفعه وليس إلا استدراج من الله، أو اتفق شيء مع شيء قدر من الله أن يحدث هذا في هذا الوقت، فيربط هذا يربط بينهما. على أي حال، نحن المؤمنون نعتقد بأن الشفاء بيد الله لا بيد غيره، ولا أمهر أطباء العالم لا يملك الشفاء، لا يملك إلا العلاج، الدواء، إعطاء الدواء، معالجة، سبب، مجرد سبب، طبيب مجرد سبب، الدواء مجرد سبب، العملية الجراحية مجرد سبب، الجهاز مجرد سبب، الشافي هو الله. قال عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. لاحظ قوله وأنت الشافي، أنت مبتدأ، الشافي خبر، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وأكدها عليه الصلاة والسلام بهذا التأكيد القوي، الاستثناء بعد النفي يفيد أقوى أسلوب للحصر، استثناء بعد النفي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك، رواه البخاري ومسلم. ثم يقال بعد ذلك العقل الباطن يشفي، والعقل الباطن عنده قدرة على الشفاء، ادعو العقل الباطن وآمن بالعقل الباطن وآمن بقدرة العقل الباطن ونادي العقل الباطن، ادعو العقل الباطن. ليه؟ يصرفونهم عن الله إلى العقل الباطن. ومر معنا كلام أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، هو لا غيره. فهؤلاء الذين يؤلهون العقل الباطن يدعونه ويسمون دعاء العقل الباطن رسائل إيجابية، رسائل إيجابية. يقول ميرفي: سألني الكثير من الناس في أنحاء العالم آلاف المرات لماذا أتضرع وأدعو كثيرا ولا يستجاب لي؟ هذا طبعا السؤال ممكن يطرحه مسلم، لكن الجواب الكافر غير جواب المسلم. طبعا ما قال أبدا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد وحديث صحيح. هذا الحديث الذي يبين لماذا لا يستجاب دعاءك أحيانا يا مسلم: إما أن يدخر لك إلى الآخرة أجرا وثوابا، وإما أن يؤخر لحكمة يريدها الله يؤخر الإجابة، وإما أن تعطى خيرا مما سألت، أو يصرف عنك شر أسوأ مما دعوت برفعه. هذا هو الجواب الشرعي. طبعا قد لا يستجاب لمعصية أو لعدوان في الدعاء، اعتدى في الدعاء، سأل ما لا يجوز، استعمل طريقة بدعية في السؤال، توسل بغير الله ونحو ذلك من الأسباب. أما ميرفي يقول: الاستجابة للتضرع والصلاة تنتج عندما يستجيب العقل الباطن للصورة الذهنية، وهذا الاعتقاد يتحقق في جميع أديان العالم، وهو السبب في أن كل الأديان صادقة وحقيقية تتقبلها النفس. لكن شوف تفسيره كيف، تفسير غريب. يقول: فالمسيحية والإسلام واليهودية تستجيب للصلوات ليس من أجل عقيدة معينة، أو دين أو طقوس أو شعائر أو أدعية أو قرابين، وإنما الاستجابة فقط بسبب إيمان وقبول العقل لما يصلون من أجله. فقانون الحياة هو قانون الاعتقاد، والاعتقاد يمكن إيجازه في أنه الفكر الذي في عقل الإنسان. فهو الآن يريد أن يقول حتى الأدعية في الأديان استجابتها لأجل العقل الباطن لا لأجل إله مدبر خالق سميع مجيب، لا، لأجل العقل الباطن. أولا طبعا هو يسوي بين الأديان المنحرفة والدين الصحيح، فيسوي بين اليهودية والنصرانية والإسلام ميرفي. وقد قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ثانيا ينزل العقل الباطن منزلة الإله الذي يستجيب لمن دعاه، وربنا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأما من جهة الحكم على صاحب أو الاعتقاد هذا، فمن اعتقد أن العقل الباطن هو الذي يشفي بذاته فهذا كافر بالله العظيم، مشرك شركا أكبر، لأن الشافي هو الله وحده، وهو الذي يملك النفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا العقل الباطن ولا غيره إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا واطمأن إليها واعتقد أنها بذاتها محصل المقصود وأنها الفاعلة بذاتها فهذا شرك أكبر، مدارج السالكين لابن القيم. وقد بين سبحانه وتعالى بطلان كل سبب أو وسيلة للشرك والكفر، وقطع الأسباب التي تعلق بها المشركون، فقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، واحد، وما لهم فيهما من شرك، اثنين، وما له منهم من ظهير، ثلاثة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أربعة، فنفى الله أن لغيره ملكا في السماوات والأرض، واحد، ونفى الله أن معه شريك وما لهم فيهما من شرك، ونفى الله أن له معين فقال وما له منهم من ظهير، ونفى الله قبول شفاعة أحد عنده إلا بإذنه، ما أحد يفرض على الله شيء، أما يجير ولا يجار عليه، هو يجير سبحانه إن شاء أدخلك في حمايته ولا يجار عليه. والمشرك يتخذ معبوده لأنه يعتقد به نفعا، فكانوا يعتقدون أن اللات والعزى ومنات وهبل تنفع وتضر، فيرجونها لنفعها ويخافونها لضرها، والذي يرجى ويخاف هو الله لأنه بيده النفع والضر. نفى الله المراتب الأربعة، الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة لغيره، نفاها، وهي الأسباب التي من أجلها يشرك المشركون ويتخذون من دون الله أو مع الله آلهة. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد. الحالة الثانية من اعتقد أن العقل الباطن سبب للشفاء، يعني إذا وردت نظريات العقل الباطن على المسلمين الذين يعطون دورات في الموضوع وينخدعون بها، ف فإنهم في الغالب لا يكفرون كفرا أكبر، فماذا يحاولون أن يصنعوا؟ كما قلنا في مشاريع الأسلمة الوهمية، مشاريع الأسلمة الباطلة، يقول لك المسلم هذا المدرب ولا صاحب الدورة، يقول شوف أول شيء قبل ما نبدأ، أيوه قبل ما نبدأ في موضوع الدورة العقل الباطن هذا أو الـ NLP أو البرمجة اللغوية أو قانون الجذب أو أي شيء، لأنه هو متهم الآن، التهم تحوم حوله، فيقول شوف قبل ما نبدأ ترى نحن كلنا مسلمين وكلنا مؤمنين، ترى الضر والنفع بيد الله، اسمعوا قبل ما نبدأ، يا أيها المتدربون والمتدربات، يا من معنا في هذه الدورة، إنني أعلن لكم من موقعي هذا أنني مسلم مؤمن، وأن عقيدتي التوحيد، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولكن هذه أسباب، الجذب سبب، الأحجار الكريمة سبب، العقل الباطن سبب، الريكي والطاقة سبب، أيوة. وصلنا إلى وين؟ وين وصلنا يا إخوان؟ ها؟ إلى الشرك الأصغر، إلى الشرك الأصغر. كل من جعل ما ليس بسبب سببا فقد أشرك، والله لم يجعل الأحجار الكريمة هذه سببا لدفع العين حتى تعلقها ولا تقول فيها طاقة تشفي من الروماتيزم وتشفي من الأمراض، يقول لك الأحجار الكريمة تشفي من كل الأمراض، تبغى سرطان، تبغى إيدز، التهاب كبدي، وبائي، أعطيك كل شيء عندنا أحجار كريمة يسمونها كريمة. وهكذا يفعل هنا المدرب في العقل الباطن، يقول لك شوف أنا ترى مسلم مثلي مثلك، لكن العقل الباطن هذا سبب للشفاء، ما هو شافي، سبب للشفاء، انتبه ولا تتهمني أني مشرك، ترى أنا مسلم. فنقول لقد انتقلتم أو تركتم الشرك الأكبر ووقعتم في الشرك الأصغر، وجعلتم ما ليس بسبب سببا، فإن الله لم يجعل العقل الباطن سببا للشفاء، وإنما جعل الإيمان به سببا للشفاء، وجعل التوكل عليه سببا للشفاء، وجعل دعاءه سبحانه سببا للشفاء، وجعل اليقين بأنه الشافي سببا للشفاء، وجعل الرقية بكتابه سببا للشفاء، وجعل الأدوية التي ذكرها من العسل والحبة السوداء وزمزم أسبابا للشفاء، وجعل الأدوية الأخرى التي يبتكرها البشر مثل البنسلين الأنسولين أسبابا للشفاء، هذه أدوية ثابتة، هذه أدوية ثابتة، تأخذ تمبرا، فيفادول، خافض حرارة، تنخفض الحرارة، مشاهد بالحس والتجربة، مركب من أدوية تخفض الحرارة، هذا مسكن آلام، يأثر على الجهاز العصبي يسكن الألم، اخترعوه، اكتشفوه، طوروه، سبب محسوس مثبت بالمختبرات. أما تقولي العقل الباطن يشفي، أول شيء الشفاء بيد الله، ما في شيء يشفي غير الله، لا في المختبرات ولا في غير المختبرات، ما في، وينك، ما في، ما في، قال لا شافي إلا أنت، ما في، يعني ما في سبب يشفي ولا إله يشفي غير الله، ما في، ما في أحد ولا سبب. يعني كلمة شفاء، شافي، يشفي، شفاء، هذه خاصة بالله. ما يجوز تقول الدواء يشفي، وحرام تقول الطبيب يشفي، فضلا عن أن تقول العقل الباطن يشفي. لا يشفي إلا الله. من اعتقد أن العقل الباطن سبب للشفاء فمشرك شركا أصغر، إذن لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. قال الشيخ السعدي في تعليق التمائم: من اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده، ولكن اعتقدها، يعني التمائم، سببا يستدفع به البلاء، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر، وهو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. القول السديد لابن سعدي. طيب، من يريد الدخول في هذا المجال أحيانا ماذا يفعل؟ يقول العقل الباطن هذا سبب، وأطلب الشفاء من الله، يعني يريد تسويغ الموضوع. يقول أحدهم: هناك في جنوب أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم من يطلق عليهم المعالجون بالشعوذة، والذين يستخدمون التعاويذ في طرق علاجهم، ويزعم أن الشخص قد يشفى إذا ما لمس بعض العظام أو أي شيء آخر من خلال الاعتقاد في تلك الطريقة. إن أي وسيلة تجعلك تنتقل من الخوف والقلق إلى الثقة والتوقع سوف تساعدك على الشفاء. شوف الآن، يعني كلام الكافر هذا كلام دقيق. هو يقول أي شيء أنت تعتقد أنه يساعدك سيساعدك، إذا اعتقدت به سيساعدك. حجر، عقل باطن، طاقة كونية، عقل كلي، قانون الجذب، أي شيء تعتقد أنه يفيدك وتؤمن به سيفيدك. هذه وثنية خلاص، لأن البوذيون يعتقدون أن البوذا يشفي وينفع ويضر، خلاص سيعينهم. والهندوس يعتقدون مثلا أن البقر هو إلههم الذي يلجؤون إليه فسيعينهم. وأصحاب العقل الباطن وقانون الجذب والطاقة والأحجار هذه النفيسة يعتقدون بها، إذن ستعينهم. وبالتالي إذا أتينا إلى الحديث المكذوب: لو اعتقد أحدكم بحجر، لو أحسن أحدكم، لو أحدكم ظنه بحجر لنفعه، فخلص ماشي على نفس الخط. وهذه اعتقادات المشركين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والحديث الذي يرويه بعض الكذابين: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعا لظن المنفعة فيه. شوف سبحان الله، هذا رجل عجيب، رجل عظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية. لأنك لما تقرأ كلامه وتذهب تقرأ كلام أصحاب الفلسفة والعقل الباطن وقانون الجذب، تجد أنه يعلق عليهم، يعني يفهم الباطل فهما دقيقا ويوصفه توصيفا، ستجد أن ما يقولونه قد بين حكمه هو. الحين ميرفي هذا بعد شيخ الإسلام بزمان، وهذا كلامه بالنص، وشوف كلام شيخ الإسلام: فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعا لظن المنفعة فيه. فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعا لظن المنفعة فيه. هذا كلام ابن تيمية دقيق جدا في توصيف ما عليه القوم. الكلام في جامع المسائل لابن تيمية 5/104، وذكرنا طرف من الموضوع هذا في مسألة العلاج بالأحجار النفيسة التي يسمونها الكريمة. ومن انحرافات موضوع العقل الباطن زعمهم جلب الغنى والثراء بالعقل الباطن عن طريق تمارين وأوراد خاصة، فيروجون لدوراتهم بأنه من خلالها يستطيع الناس تحقيق الغنى والثروة. فتجد الإعلان في أحد الدورات مثلا: هل ترغب في أن يكون قانون الجذب رفيقك في جذب الحب والثروة والحظ؟ هل تريد برمجة عقلك الباطن للتمتع بالسعادة والوفرة؟ طبعا هذه من ضلالات البرمجة اللغوية العصبية، قلنا أنه فيها مباحات وفيها محرمات. البرمجة اللغوية العصبية فيها أجزاء لا تنكر وفيها أجزاء منكرة، وهذه من ضمن الأشياء المنكرة، دعاية من دعايات دورة البرمجة اللغوية العصبية: هل تريد برمجة عقلك الباطن للتمتع بالسعادة والوفرة؟ كل واحد يقول ايه، برمجوني برمجوني. يقولون: إذا أقنعت عقلك الباطن بأن الثروة هي ملكك وأن ذلك شيء عادي في حياتك سوف تحصل عليه دائما وبشكل لا يمكن تجنبه بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه تلك الثروة، الذهب، فضة، أسهم، أراضي، عقارات، اللي هو شركة. لكن سبحان الله، الضحك يعني الضحك على الخداع، المكر والخديعة في النار. هذه إحدى مقدمات الدورات، امرأة تعلن عن دورة لجذب المال والثروة، طبعا دغدغت إيش؟ مراد الناس، دغدغت رغبات الناس. من الذي لا يريد أن يكون ثريا عنده ثروة؟ فتجيك يجيك إعلان الدورة تقول: سأقوم بتركيب ملفات المال والثروة في عقلك الباطن. إذن مقدمة الدورة الآن تقول للنساء اللاتي يشتركن في الدورة إنها ستقوم بتركيب ملفات فايلز فيكس شيبس إن يور ماذر بورد. شيبس يعني بطاطس، مو شيبس، شيبس. الله مهزلة يا أخوان، مهزلة. والمشكلة لما يجي نساء أو رجال ويصدقوا بهذا الكلام ويدفعوا فلوس، فمن هو الوحيد اللي يطلع بالثروة؟ مقدم الدورة يأخذ الثروة من جيوب هؤلاء المهابيل المساكين. صحيح، ترى هو فعلا يعني في أرزاق، يعني مثلا أنه رزق المكرة والخداعين على المهابيل والسذج والمغفلين، صحيح خلاص. الرزق قد يكون حراما قد يكون حلالا، كله رزق يسمى يعني في العموم. أما طريقة الحصول على الثروة فيقولون: ردد لنفسك لمدة 5 دقائق 4 أو 5 مرات يوميا. شوف يعني زي الدواء، 5 دقائق كم مرة؟ 5 مرات يوميا، يعني 5 × 5 = 25. تردد 5 مرات 5 دقائق 5 مرات، كم مجموعها؟ 25 دقيقة ترديد موزعة على اليوم بعدد الصلوات. لاحظ توافق، احنا عندنا صلوات وهم عندهم أذكار ترددها تنافس أذكار يعني سبحان الله. شوف يعني يصرفون الناس عن الأذكار الشرعية. شوف ياخذ انه شوف الشرع حط جاب أذكار، احنا نجيب أذكار. ما هي الأذكار التي يرددونها؟ 5 مرات يوميا، كل مرة 5 دقائق، يعني كأنها صلاة. يعني كلمات ثروة نجاح، قاعد يقول ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح ثروة نجاح. وإذا في واحدة جارتكم اسمها نجاح، الله يعينها، على كل شوي سامع صوت اسمها. قال فإن لهذه الكلمات قوة هائلة، وهي تمثل القوة الهائلة لعقلك الباطن. اربط عقلك بهذه القوة الجوهرية التي بداخلك، وعندئذ سوف تظهر في حياتك الظروف والأحوال الملائمة لطبيعتها. قوة عقلك الباطن صفحة 131. وعندهم طريقة تسمى التأكيد، وهي أن تثبت وجود شيء من خلال إبداء أهدافك بشكل محدد وتجعله ملتصقة بعقلك الباطن. ومن أبسط أساليب التأكيد، يعني إذا قلت عنده إيش تقصد أنت يا أنت بالتأكيد يا جماعة العقل الباطن، يقول من أساليب التأكيد عندنا الكتابة، يعني يقول اكتب اكتب. قد تفاجأ مثلا عند كتابة تلك التأكيدات بجرس الهاتف يرن ليحمل لك خبرا يساعدك على تحقيق الأهداف التي تكتبها في تلك اللحظة. اكتب أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا ثري أنا ثري، حيطرب الهاتف كسبت مليون. يعني مشكلة، يعني العقول ما هل تستغرب كيف في ناس تصدق بهذا الكلام. طبعا هذا الكلام كتبه واحد من الذين يقدمون دورات البرمجة اللغوية، لكنه مات رحمه الله، ولذلك أنا أعرض عن ذكر اسمه، وقد أفضى إلى ما قدم. يقولون عندما تذهب للنوم ليلا كرر كلمة غني بهدوء وسهولة وإحساس بها، حس ان الغين تطلع غين نون ياء، وسوف تدهشك النتائج، حيث ستجد الثروة تتدفق اليك. وهذا مثال اخر يدل على القوة العجيبة لعقلك الباطن، جوزيف ميرفي 136. يقول احدهم، شوف لانه دائما شوف في الدورات يجيبوا لك قصص كأنها واقعية حتى تصدق أنه يحصل، هذا من أساليب الخداع. ثم القصة قد تكون مكذوبة وقد تكون حقيقية لكن لا علاقة لها، كما قلنا جرى قدر الله بشيء وافق، وعاد واحدة من مليون واحدة من مئة ألف وافق قدر الله فيستدل بها. طيب نحن الآن في مسألة سماع الشيطان لكلام الملك لما يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء ليستمعوا، يسترق السمع وتأتيهم الشهب، وقد تفلت الكلمة قبل أن يموت هذا الشيطان إلى من تحته، قد تفلت الكلمة من الشيطان هذا إلى من تحته قبل أن يقتل ويحترق فتصل إلى الكاهن في الأرض، والكلمة حق، يعني فعلا قالها الملك من أمر الله، وفعلا فيكذبون معها، يخلطون معها 99 كذبة. كم نسبة الحق؟ 1%، وهو حق فعلا، ومع ذلك حرم علينا إتيان الكهان. عندهم 1% أكيد أكيد 1% حرم علينا إتيانهم. كيف إذا كان كل ما عندهم باطل؟ ولذلك بعض أصحاب الدورات لا يجوز إتيانهم مثل ما لا يجوز إتيان العرافين والكهان، لأن المفعول واحد، إيقاع الناس في الشرك. نعم نعم، هذا الحكم الشرعي، لا يجوز إتيانهم فلا تقعدوا معهم. حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يقول أحدهم شاهدت فتاة حقيبة سفر جذابة وغالية الثمن بأحد المحلات، أخذت الفتاة تنظر إلى الحقيبة وهي تردد عبارة هذه الحقيبة ملكي هذه الحقيبة ملكي هذه الحقيبة ملكي، لأن خلاص ما أخذت دورة وعارفة، والعقل الباطن الآن خلاص هيشتغل عقل الباطن، عجبتها الحقيبة على طول على طول تذكرت الدورة وماذا أخذت في الدورة على طول. إذا رأيت شيئاً أعجبك مو تقول ما شاء الله لك اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه اللهم ارزقني مثله اللهم ارزقني أحسن منه. لا لا, هذه الحقيبة ملكي, هذه الحقيبة ملكي, هذه الحقيبة ملكي, هذه الحقيبة ملكي. أنا أقبل هذه الحقيقة في ذهني وسيعمل عقل الباطن على حصولي عليها. انتهى المشهد الأول, افتح الستارة. المشهد الثاني, لاحقا في هذا اليوم أتى خطيب الفتاة ومعه هدية ملفوفة بأناقة تحت ذراعيه. كتمت الفتاة أنفاسها بس ما اختنقت طبعا وهي تفتح الهدية, فقد كانت الحقيبة الجلدية التي رأتها صباحا لقد ملأت عقلها بذلك التوقع, ثم حولت الأمر لعقلها الباطن بالإيميل الذي له قوة تحقيق الأمنيات. قالت الفتاة, لم يكن معي نقود لشراء تلك الحقيبة, ولكن الآن أعرف أين توجد النقود التي أشتري بها ما أريد. هذا هو الكنز الأبدي بداخلي, قوة العقل الباطن, صفحة 21. ما هي النتائج اللا تربوية أو التربوية السيئة؟ أنهم يربون الناس على البطالة والكسل ونبذ التوكل على الله وعدم الأخذ بالأسباب الشرعية والقدرية. هؤلاء يجعلون الناس يتوجهون إلى غير الله, يدعون غير الله, يستغنون عن الله, يصدون الناس عن سبيل الله, يبعدونهم عن الله الذي يرزق ويخلق ويشفي وينفع ويضر ويجيب ويعطي ويمنح, الكريم الوهاب سبحانه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومقتضى حكمة الله أن يوسع على بعض عباده وأن يضيق على بعض عباده لحكمة يعلمها, لمنافع تتعلق بهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, يعني يسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع. من هو المتحكم في الأرزاق؟ من هو المتصرف في العطايا؟ الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا هو التوحيد. الحديث رواه مسلم. وهؤلاء يقولون المنع والعطاء والثروة والنعم كل بيد العقل الباطن. حتى السعادة الذي يهبها عندهم العقل الباطن عن طريق تمارين وأوراد خاصة. يقولون بالنص, هناك قوة هائلة بداخلك يمكنك التمتع بالسعادة إذا كنت واثقا في هذه القوة, وحينئذ تستطيع تحقيق أحلامك. عندما تفتح عينيك في الصباح قل لنفسك, الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. لا, هيهات. قل لنفسك, إني أختار السعادة اليوم, إني أختار السعادة اليوم, إني أختار السعادة اليوم. يجب أن ترغب بصدق في السعادة, لأن الرغبة هذه أمل بجناحين, خيال إيمان. تخيل رغبتك وآمن أنها حقيقة وسيتم تحقيقها. استمد إلهامك من المبدأ الخلاق الوحيد بداخلك, مبدأ الحياة. إن فكرك هو سبب, والسبب الجيد يؤدي نتيجة جيدة. خلاص, عقلك الباطن العملاق الذي إذا فركت ظهر استجاب لك ومنحك وأعطاك. عندهم ما يسمى بدورات الاسترخاء. طبعا نحن الآن ما نتكلم عن قضية الاسترخاء الذي فيه راحة البدن, لا, ذاك استرخاء مباح. قال عليه الصلاة والسلام, إن لجسدك عليك حقا, وقال, أما أنا فأنام وأقوم. فالنوم من حق الجسد عليك. وقضية الاسترخاء ما هي حرام, يعني الآن لو واحد مثلا ملأ حوض ماء وراح استرخى فيه, حرام؟ لا. راح لما يسمى بهذه المدلكات والجاكوزيات، وراح اطجع فيها وشغل الجاكوزي واسترخى، ما هو حرام،
صح ولا لا؟
ما هو حرام. احنا ما نتكلم عن جلسات الاسترخاء، هذه اشياء مباحة اذا لم تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ولا فيها كشف عورات ولا خلاص انتهينا، واضح امرها واضح. لكن جلسات الاسترخاء عندهم لها معنى اخر. دورات الاسترخاء تدريبات تعتمد التنفس والتأمل مع الإيحاء الذاتي. أيضا نقول التنفس العميق ما هو حرام، يعني يجي واحد يقول لك استرخي 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 استرخى استرخينا ارخي أعصابك رخي أعصابك، خذ نفسا عميقا، احبس بداخلك 5 ثواني زفير، ما هو حرام حتى الآن، ما في شيء حرام، لأن ما يمكن حرم على الناس ما أباحه الله. لكن لما يقول لك في إيحاء لازم يكون مع هذا التمرين، إيحاء ذاتي، أيوة إيش الإيحاء الذاتي؟ يقول اتخيل الطاقة الكونية، اتخيل الطاقة الكونية، تخيلتها خلاص؟ الطاقة الكونية هذه طاقة موجودة في الكون، مصدرها الطاو الكلي اللي هو بدل عن الله تعالى، الله عنه هم يقولون فيه الطاو أو الكلي، هذا الذي يتحكم في الكون، هذا مصدر الطاقة. طيب تحط فيه فيش كهرب، هذا مصدر الطاقة. طيب اتخيل الآن الكلي، هو لما يبدأ معك في جلسة الاسترخاء يقول استرخي، ارخي أعصابك، شيل كل شيء من دماغك، خذ نفسا عميقا، احبس نفسك، سوي زفير، كذا سوي. الآن وانت تأخذ النفس كذا تخيل، حط بعد تخيل نفتح الآن، يبدأ الآن الشغل، يبدأ الشغل. تخيل مصدر الطاقة الكوني هذا، الآن الخطوة اللي بعدها حاول أن تتناغم معه، حاول أن تتصل به، اتخيل أنك مغمور فيه، اتخيل الآن أنه يمدك، استقبل الإمداد، اتحد معه، اتخيل خلاص. هو هذا الآن الإيقاع في الكفر والشرك، هنا وهنا تحديدا. أو يقول لك اتخيل العقل الباطن، آمن بالعقل الباطن، اتحد مع العقل الباطن، خاطب العقل الباطن، تخيل الأمنيات اللي تريدها، اتحد مع العقل الباطن، إلى آخر الهراء والدجل والشعوذة والكفر الذي يفعلونه. هذه جلسات الاسترخاء يقولون بالنص تدريبات تعتمد التنفس والتأمل مع الإيحاء الذاتي لعلاج الأرق والاكتئاب وغيره، أو للسعادة والوصول للنشوة والنيرفانا، تناغم مع الطاقة الكونية، انسجام مع الطاقة الكونية، أو انسجام مع هذا العقل الباطن. يا جماعة بدلا من أن تقول تربي الناس، يا جماعة الجأوا إلى الله، عيشوا مع الله، اذكروا الله، ادعوا الله، خافوا الله، ارجوا الله، توكلوا على الله، آمنوا بالله، صدقوا الله. هذا شيل هذا، يحط العقل الباطن والعقل الطاقة والريكي والطاو والتشي والين واليان والشكرات والهالة التأثيرية والأحجار الكريمة والعقل الباطن وقانون الجذب. ليه؟ ليش؟ ليش؟ لماذا يشركون مع الله؟ لماذا يا أخي؟ لو كانت هذه الأشياء مباحة لكانت أقل شيء من باب المفضول. يعني تترك الأفضل؟ سؤال، تترك الأفضل تلجأ إليها؟ فكيف إذا كان اللجوء إليها شرك وكفر؟ من هو الذي يشقي ويسعد؟ قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. قال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن، لأن الفرح يجلب الضحكة والحزن يجلب البكاء. تفسير البغوي: السعادة من الله، طيب العيش من الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسير حياة الطيبة: السعادة. يقولون بالعقل الباطن وقانون الجذب ليست هناك مشكلة في الزواج، لأنك تستطيع أن تجذب شريكك المناسب لك وتحل كل مشكلاتك الزوجية. يقولون العقل الباطن لا يعجزه شيء. لا يعجزه شيء؟ من هو الذي لا يعجزه شيء؟ الله عز وجل. الله، خذ الآن كلام مدربة في دورة من الدورات، في دورة من دورات البرمجة اللغوية والعقل الباطن، تقول: اجلسي ليلا في مقعد وثير، أغلقي عينيك، اجعلي جسدك مسترخيا، كوني هادئة تماما، ادخلي في حالة سلبية لاستقبال أي شيء. يعني أغلق جهاز الاستقبال، علما طبعا الخواطر تهجم أصلا بدون إذن. كوني هادئة، ادخلي في حالة سلبية لاستقبال أي شيء. تحدثي إلى عقلك الباطن، قولي له ما يلي: أنا الآن أجذب إلي رجلا أمينا مخلصا وفيا مسالما سعيدا غنيا، أنا الآن أجذب إلى حياتي رجلا أمينا مخلصا وفيا مسالما سعيدا غنيا، أنا الآن أجذب إلى حياتي رجلا أمينا مخلصا وفيا مسالما سعيدا غنيا، أنا الآن أجذب إلى حياتي رجلا أمينا مخلصا وفيا مسالما سعيدا غنيا. في الأخير يجي واحد سبه يلعن أضربه كفر مياه في الشارع. يقولون لمن يريد اختيار الزوجة المثالية: ردد العبارات التالية بحزم وثقة. أنا الآن أجذب إلي المرأة التي تناسبني وتتفق طباعها مع طباعي، أنا الآن أجذب إلي المرأة التي تناسبني وتتفق طباعها مع طباعي، أنا الآن أجذب إلي. ومن الأفضل أن تكون بكتابة قائمة كاملة بها. يقولون: حط أوصاف المرأة التي تريدها كاملة في ورقة. ليش؟ يقولون: لأنك ستركز أكثر وتقوي عملية الجذب، ثم تقوم التيارات العميقة في عقلك الباطن بجمعكما معا. اللي يترجم كما قلنا، إذا جاء يحط لحسة شرعية، لحسة شرعية، إيش يسوي؟ يقول: ثم تقوم التيارات العميقة في عقلك الباطن بأمر من الله بجمعكما معا. لاحظها، بأمر من الله دخلها المترجم، لأنه شاف المسألة تخنت. يعني العقل الباطن هذا يعني تخنت، فيحط لتسويغ العملية: انت خاطب العقل الباطن وبأمر من الله سيستجيب العقل الباطن لتسويغ العملية. من خرافات الاستخدام للعقل الباطن بيع الوهم كدورات القراءة التصويرية أو الضوئية، فوتو ريدينج، هول مايند سيستم، برنامج تدريبي من مخلفات البرمجة اللغوية العصبية، يدعي المدربون فيه تحقيق قدرات خارقة في الحفظ والاستظهار. وهذه تختلف عن القراءة السريعة. شوف يا أخوان، القراءة السريعة ممكن أن تتمرن نفسك شيئا فشيئا حتى تصبح قراءتك أسرع وأسرع. وعرف من حفاظ المسلمين، من علماء المسلمين، من كان عنده سرعة قراءة أو سرعة كتابة مع ضبط كالدارقطني رحمه الله. الدارقطني الحافظ بن حجر العسقلاني، الخطيب البغدادي إلى آخره، في الأمة ناس أحباهم الله بسرعة قراءة مع فهم وضبط، لأن السرعة عادة تفوت. في ناس رزقهم الله مواهب سرعة قراءة. هذه ما هي هذه القراءة الضوئية؟ ما هي سرعة القراءة هذه؟ الله يسلمك، يعني لو قلنا ما أدري أنا أي هذا مثلا كتاب سرعة القراءة، إنك تجيب تشوف يقول لك يا المدرب مثلا امسك الكتاب وامشي عليه كذا، كذا صفحة صفحة كذا خلاص. ايش صار؟ ماذا حصل؟ سكانينج في العقل الباطن. يقول انت تظن انك ما سويت شيء، وانت تظن انك ما حصل شيء، وفي الحقيقة انه هذا كله انطبع في عقلك الباطن. ولو مشينا معهم قلنا طيب ممتاز انطبع في العقل الباطن، كيف نجيبه؟ كيف نسترجعه؟ طيب انا خلاص الان خلصت الواجب اللي اعطيتني اياه، فليت الكتاب ورقه وقراءه تصويريه ما شاء الله كله العقل الباطن، كيف اجيبه؟ يجي يقول لك هذه يبغى لها دوره ثانيه بفلوس. طيب غير ايش نسوي؟ يلا تعال استرخاء، اغمض عينيك، مدري ايش، تمتم، اعمل، سوي، استدعي، تذكر، اربط الاشياء، في الاخير ما طلع شيء. وهم هنا يقفون. ولو قلت له شوف انت يا ايها المدرب انا بجيب لك مجلد من عندي، انا بجيب لك مجلد من عندي ورح يعني اقنع واحد ثري يعطينا 1,000,000 ريال جائزة، خذوا سوي له قراءة تصويرية في العقل الباطن تبعك هذا، حطه كذا، وأبغى أسألك أنا بس تقول لي متى يعني ممكن أنك تسترجع؟ يمكن سبحان الله أنت عندك دورة الميموري تأخذ وقت، يعني لبين ما يعني كم تبغى؟ أسبوع، أسبوعين، شهر، حتى يختمر في العقل الباطن، كم يبغى لك حتى أنا أجي بعدين أفتح الكتاب وأسألك أي سؤال؟ والله ولا أحد منهم يعطيك موعدا، لأنهم يعرفون نفسهم كذابين دجالين نصابين، ما عندهم يعني. لو كان هذا هو كان الإمام البخاري يعني فاتت عليه يعني، ولا مسلم، ولا البيهقي، ولا شعبة بن الحجاج، ولا بن معين، ولا أحمد، ولا حفاظ الأمة، يعني وين راحوا؟ وين راحت عنهم؟ سوي كذا وبعدين العقل الباطن بعدين جهد. كلام يعني كلام سبحان الله العظيم، شيء رهيب. يقول 3 دقائق سكانينج مجلد كامل، 3 دقائق يبي تحطه في الكمبيوتر ماشي، OCR Optical Character طلع لك بالتقنية أجيبها. لكن المشكلة لما يجي بعضهم يقول لك كيف تحفظ القرآن الكريم في 3 أيام؟ القراءة كيف يعني تريدون أن تأتوا بأشياء ما فطن لها سلف الأمة ولا الحفاظ ولا العلماء وأنتم أدركتموها؟ ما هو شيء هذا مثلا نقول والله جهاز جوال، ومع تقدم البشرية اخترعوا الكهرباء، بعدين اخترعوا الأجهزة واخترعوا الاتصالات لا، حفظ هذه طريقة حفظ وينهم؟ وبعدين خلاص طيب قولوا فاتت على كل العلماء السابقين وكل حفاظ الأمة، ما عرفوها، مساكين انحرموا من قراءة التصويرية العظيمة. طيب ورونا أنتم، ها تعال استعرض لي كتاب 3 دقائق وقول لي